إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والنجوى، ذلك أن تقوى الله تعالى سبب البركات وتكفير السيئات ودخول الجنات. عباد الله، إن التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يدعو إلى عبادته ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله، وبحسب معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون إيمانه واجتهاده في عبادته. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية فوصف نفسه بصفات الكمال والجلال، فقال في محكم تنزيله: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فهو سبحانه الجبار الذي له العلو على خلقه، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لن يبلغ الخلق نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضروه. قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بمجده وعظمته. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن اسم الجبار فيه صفة علو وقوة، وكذلك فيه صفة رأفة ورحمة. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني، واجبرني وارزقني وارفعني. فالله جل جلاله يجبر الفقير بالغنى، والضعيف بالقوة، والمنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها. ومن لطف الجبار وكرمه كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟
ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، فيجبر كثيرا ويعافي مبتلا ويشفي مريضا ويغيث ملهوفا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفرج كربا ويزيل حزنا ويكشف هما وغما. وفي القرآن الكريم يخبرنا الجبار سبحانه بجبر قلوب أنبيائه ورسله، فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما رغبت نفسه إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك منه أخبره سبحانه أن ذلك غير حاصل له في الدنيا، ثم سلاه وجبر خاطره بما آتاه فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من موطنه مكة، وهي أحب البقاع إليه، وقف قبل خروجه على موضع يقال له الحزورة، وهو تل مرتفع يطل على الكعبة، فقال كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فجبر الله تعالى خاطره وأوحى إليه وهو في طريقه إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه لرادك إلى الموضع الذي خرجت منه عزيزا فاتحا منتصرا. ولقد صدق الله وعده ونصر عبده، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة عزيزا فاتحا منتصرا، ووعده سبحانه أن يعطيه حتى يرضيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عباد الله، إن جبر الخواطر سجية تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره، فلذلك كان الحظ الأوفر منها لسيد المرسلين وإمام المتقين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فقد كان صلوات ربه وسلامه عليه أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا، وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت يداه بالعطايا كرما وجودا، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجبر خواطرهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم، وكان لا يعيب طعاما صنعه آدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه، وإذا بلغه عن الرجل الشيء المكروه لم يصرح باسمه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حفاظا على مشاعره وكسبا لوده. وكان صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه إذا رد هدية اعتذر لصاحبها تطيبا لخاطره. ففي الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء وهو محرم، فرده صلى الله عليه وسلم لأن المحرم لا يصيد ولا يصاد له، فقال صعب، فلما عرف في وجهه رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. ومن صور جبره لخواطر الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولده، فانكسر خاطره وانعزل عن الناس، فلما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مالي لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إليه. قال: فذاك لك. ومن صور جبره لخواطر الناس صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي وروحي يوم أن كشفت الريح عن ساقي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضحك القوم منه، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. كما أن الصغار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من جبر الخواطر مع ما يحمله من هم قيادة الأمة وتكاليف تبليغ الدعوة. أخرج الإمام أحمد وبنحوه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وكان لي أخ صغير وكان له نغر يلعب به، فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأن أبي عمير حزينا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله، والنغر طائر يشبه العصفور قيل أحمر المنقار. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبا عمير، ما فعل النغير؟ طفل يواسيه رسول الله ويجبر خاطره صلى الله عليه وسلم. ومن صور جبر الخواطر جبر خواطر الإناث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم تحفة الودود في أحكام المولود: تأمل تأمل كيف نكر سبحانه، يعني جعل إشارة إليهن نكرة، نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى قوله سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا، هكذا منكرة، ويهب لمن يشاء الذكور، هكذا معرفة. ويدخل في جبر الخواطر يا عباد الله البشاشة والتهنئة والمصافحة والمعانقة والمشاركة في سرور وفرح أو في بكاء وترح. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكرت في حديث الإفك يوم أن تكلم الناس وخاض الناس في عرض عائشة وجلد من جلد وأقيم الحد على من أقيم: جاءتها امرأة من الأنصار والناس يخوضون ويتكلمون، وعائشة رضي الله عنها كادت أن تهلك من شدة الحزن والبكاء. فجاءتها امرأة من الأنصار لم يذكر اسم هذه المرأة فكانت منكرة، ولكن الله علم حالها من فوق سبع سماوات. شاركتها في حزنها بدمعات كان لها أعظم الأثر والمواساة مع أنها لم تنطق بكلمة. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دم، يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهكذا وهكذا حال كثير من أساليب جبر الخواطر، فلا يحتاج فيها إلى جهل كبير، فربما يكفي البعض ابتسامة صادقة أو كلمة حانية أو مصافحة أو اعتذار عن خطأ أو دعاء. فاجبروا الخواطر عباد الله، وشاركوا الأحباب في المشاعر، وتذكروا أنها عبادة جليلة يجازي عليها الجبار بأجور عظيمة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن أحكام الشريعة جاءت بمراعاة الخواطر وجبرها وتطهيب النفوس عند كسرها، فشرعت الدية في قتل الخطأ جبرا لنفوس أهل المجني عليه وتطيبا لخواطرهم، واستحبت التعزية لأهل الميت لتسليتهم ومواساتهم وتخفيف آلامهم، وفرضت زكاة الفطر جبرا لقلوب الفقراء وليفرحوا بالعيد كما يفرح به الأغنياء. فمراعاة المشاعر وجبر الخواطر جزء من شريعة الإسلام وعبادة نتقرب بها إلى الرحمن وصاحب النفس العظيمة والقلب الرحيم، شفوق بإخوانه، رفيق بهم، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ويجتهد لهم في النصح كما يجتهد لنفسه، ويتسع صدره لهم ويتجاوز عن هفواتهم، ويلتمس الأعذار لأخطائهم ويجبر خواطرهم ويطيب نفوسهم. وأما صاحب اللفظ الجافي والقلب القاسي فقد مضت سنة الله تعالى أن ينفر الناس منه، فلا يقبل منه توجيه ولا دعوة، ولا يسمع منه نصيحة، ولا يرتاح له جليس، ولا يأنس به ونيس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، رجل بالغ مكلف أخذ يتبول أعزكم الله في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني كف عن هذا، اترك هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه أي اتركوه. فتركوه حتى بال، حتى انتهى من بولته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا رقة القلب والفؤاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا نصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته البر والتقوى ووزراءه وأعوانه وأنصاره إلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والنجوى ذلك أن تقوى الله تعالى سبب البركات وتكفير السيئات ودخول الجنات عباد الله إن التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يدعو إلى عبادته ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله وبحسب معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون إيمانه واجتهاده في عبادته ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية فوصف نفسه بصفات الكمال والجلال فقال في محكم تنزيله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فهو سبحانه الجبار الذي له العلو على خلقه فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لن يبلغ الخلق نفعه فينفعه ولن يبلغوا ضره فيضروه قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بمجده وعظمته أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون إن اسم الجبار فيه صفة علو وقوة وكذلك فيه صفة رأفة ورحمة أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني وارزقني وارفعني فالله جل جلاله يجبر الفقير بالغنى والضعيف بالقوة والمنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها ومن لطف الجبار وكرمه كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له فيجبر كثيرا ويعافي مبتلا ويشفي مريضا ويغيث ملهوفا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفرج كربا ويزيل حزنا ويكشف هما وغما وفي القرآن الكريم يخبرنا الجبار سبحانه بجبر قلوب أنبيائه ورسله فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما رغبت نفسه إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك منه أخبره سبحانه أن ذلك غير حاصل له في الدنيا، ثم سلاه وجبر خاطره بما آتاه فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من موطنه مكة، وهي أحب البقاع إليه، وقف قبل خروجه على موضع يقال له الحزورة، وهو تل مرتفع يطل على الكعبة، فقال كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فجبر الله تعالى خاطره وأوحى إليه وهو في طريقه إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه لرادك إلى الموضع الذي خرجت منه عزيزا فاتحا منتصرا، ولقد صدق الله وعده ونصر عبده. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة عزيزا فاتحا منتصرا، ووعده سبحانه أن يعطيه حتى يرضيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عباد الله، إن جبر الخواطر سجية، سجية تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره، فلذلك كان الحظ الأوفر منها لسيد المرسلين وإمام المتقين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فقد كان صلوات ربه وسلامه عليه أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا، وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت يداه بالعطايا كرما وجودا، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجبر خواطرهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم، وكان لا يعيب طعاما صنعه آدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه، وإذا بلغه عن الرجل الشيء المكروه لم يصرح باسمه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حفاظا على مشاعره وكسبا لوده. وكان صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه إذا رد هدية اعتذر لصاحبها تطيبا لخاطره. ففي الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء وهو محرم، فرده صلى الله عليه وسلم لأن المحرم لا يصيد ولا يصاد له. فقال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. ومن صور جبره لخواطر الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولده، فانكسر خاطره وانعزل عن الناس، فلما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مالي لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إليه. قال: فذاك لك. ومن صور جبره لخواطر الناس صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي وروحي يوم أن كشفت الريح عن ساقي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم منه، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأرك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. كما أن الصغار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من جبر الخواطر مع ما يحمله من هم قيادة الأمة وتكاليف تبليغ الدعوة. أخرج الإمام أحمد وبنحوه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وكان لي أخ صغير وكان له نغر يلعب به، فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأن أبي عمير حزينا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله، والنغر طائر يشبه العصفور قيل أحمر المنقار. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبا عمير، ما فعل النغير؟ طفل يواسيه رسول الله ويجبر خاطره صلى الله عليه وسلم. ومن صور جبر الخواطر جبر خواطر الإناث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم تحفة الودود في أحكام المولود: تأمل كيف نكر سبحانه، يعني جعل إشارة إليهن نكرة، نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى قوله سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا، هكذا منكرة، ويهب لمن يشاء الذكور، هكذا معرفة. ويدخل في جبر الخواطر يا عباد الله البشاشة والتهنئة والمصافحة والمعانقة والمشاركة في سرور وفرح أو في بكاء وترح. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكرت في حديث الإفك يوم أن تكلم الناس وخاض الناس في عرض عائشة وجلد من جلد وأقيم الحد على من أقيم: جاءتها امرأة من الأمصار والناس يخوضون ويتكلمون، وعائشة رضي الله عنها كادت أن تهلك من شدة الحزن والبكاء. فجاءتها امرأة من الأمصار لم يذكر اسم هذه المرأة فكانت منكرة، ولكن الله علم حالها من فوق سبع سماوات. شاركتها في حزنها بدمعات كان لها أعظم الأثر والمواساة مع أنها لم تنطق بكلمة. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دم، يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهكذا حال كثير من أساليب جبر الخواطر، فلا يحتاج فيها إلى جهل كبير، فربما يكفي البعض ابتسامة صادقة أو كلمة حانية أو مصافحة أو اعتذار عن خطأ أو دعاء. فاجبروا الخواطر عباد الله، وشاركوا الأحباب في المشاعر، وتذكروا أنها عبادة جليلة يجازي عليها الجبار بأجور عظيمة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن أحكام الشريعة جاءت بمراعاة الخواطر وجبرها وتطهيب النفوس عند كسرها، فشرعت الدية في قتل الخطأ جبرا لنفوس أهل المجني عليه وتطييبا لخواطرهم، واستحبت التعزية لأهل الميت لتسليتهم ومواساتهم وتخفيف آلامهم، وفرضت زكاة الفطر جبرا لقلوب الفقراء وليفرحوا بالعيد كما يفرح به الأغنياء. فمراعاة المشاعر وجبر الخواطر جزء من شريعة الإسلام وعبادة نتقرب بها إلى الرحمن. وصاحب النفس العظيمة والقلب الرحيم شفوق بإخوانه، رفيق بهم، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ويجتهد لهم في النصح كما يجتهد لنفسه، ويتسع صدره لهم ويتجاوز عن هفواتهم، ويلتمس الأعذار لأخطائهم، ويجبر خواطرهم ويطيب نفوسهم. وأما صاحب اللفظ الجافي والقلب القاسي فقد مضت سنة الله تعالى أن ينفر الناس منه، فلا يقبل منه توجيه ولا دعوة، ولا يسمع منه نصيحة، ولا يرتاح له جليس، ولا يأنس به ونيس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، رجل بالغ مكلف أخذ يتبول أعزكم الله في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني كف عن هذا، اترك هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه أي اتركوه. فتركوه حتى بال، حتى انتهى من بولته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا رقة القلب والفؤاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته البر والتقوى، ووزراءه وأعوانه وأنصاره إلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.